بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، عندما الحديث فضل بزيه. فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم.
وقال عباس: من أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر، من أراد أن يصوم من أراد أن يصوم.
المعنى يا بزين، أحسنت. عند من؟ صلاة. ليس من البر على المفطر. أحسن أزدين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: قال النبي لا يقبل عليه إلا الحرم، ليس من البر الصوم والسلام. حدثنا شعبة، حدثنا محمد.
آدم قال حدثنا آدم. أحسنت. بغي شيء؟ هات.
قال رحمه الله: لا لم يعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلم، عن مالك بن جبير الطويل، عن مالك بن جبير الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم
أحسنت. مروان. أحسنت. أحسن هيثم. أحسنت. عندما هذا السؤال معاذ، وين معاذ؟ عبد الرحمن قاسم يا معاذ، يا عبد الرحمن ما شاء الله عليكم. عندما هذا السؤال معكم درس خارج صح؟ عندما هذا السؤال عندك يا محمد، ليس من البر الصيام في السفر، ما حال هذا الحديث؟ عند من؟ لا، عندك ولد وليد، البخاري ومسلم، من حديث من؟ من حديث من عندك؟ من حديث من عندك؟ من حديث من ده. فما حكم الصيام في السفر؟ حديث جابر، ما حكم الصيام في السفر؟ مكروه. فكيف صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ وكيف يقول ليس من البر الصيام في السفر؟ يعني جمعا بين الأدلة أن الصيام في السفر جائز ما لم تحصل مشقة، فإن حصلت مشقة فإنه يكره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام مسكين. قال ابن عمر، قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأثر ابن عمر وسلم بن الأكوع متفق عليهما، موصول أثر ابن عمر في هذا الباب وأثر سلمة في موضع آخر. قال: وقال ابن نمير، وهو عبد الله ابن نمير الهمداني الخارفي ثقة صاحب حديث وكان من أهل السنة، ذكروا في ترجمته هكذا قالوا: وكان من أهل السنة. وهذه منقبة أن تذكر في ترجمة المحدث. من أين ابن نمير؟ من أين هو ابن نمير؟ من أين هو؟ من يا صلاح؟ من الشام. من أين يا ماجد؟ من أين مكان؟ من صنعاء. من أين هو يا عبد الملك؟ لا تسافرون، وإذا سافرتم خبرونا. عندك يا أبا زين؟ كأنكم تسافرون جميعا دفعة واحدة، ها؟ من صعدة؟ يعني إيش آخر خبر؟ صعدة ولا من حاشد؟ من حاشد. من أين من حاشد؟ من خارف. قلنا لكم الخارفي ولا ما سمعتم؟ الهمداني الخارفي من خارف. وأما الآن فلا تكاد تجد فيها طالب علم مبرز، وهذا الإمام من تلك البلاد، أصله من تلك البلاد، وله ولد أيضا محدث وهو ثقة، وهو محمد بن عبد الله ابن نمير. لكن الذي هو شيخ البخاري الأب، وأما الابن فهو يروي عنه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا وجدتهم يقولون ابن نمير من مشايخ مسلم فهو من؟ محمد بن عبد الله. وإذا وجدتهم يقولون ابن نمير وهو في طبقة أرفع من طبقة مشايخ مسلم فهو الأب عبد الله. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران. من أين هو الأعمش؟ من أي بلاد؟ من الكوفة، من البلاد التي كان يقطنها أبو حنيفة وهو في زمن أبي حنيفة، وهذا مما يرد به على الذين يدافعون عن أخطاء أبي حنيفة بأنه لم يكن في زمنه من أهل الحديث من يقيم عليه الحجة. فالأعمش من قريب منه، بل من جيرانه أو من البلدة التي يسكن فيها، وهو إمام في الحديث، وأبو حنيفة إمام في الرأي. قال: حدثنا عمرو بن مرة وهو الجملي ثقة عابد، وذكروا في ترجمته أنه كان لا يدلس. مر معنا قبل أيام راوي قالوا فيه كان لا يدلس، من هو؟ أحسنت، منصور بن المعتمر، قالوا كان لا يدلس. عمرو بن مرة الجملي كان لا يدلس، احفظوا هذا. قال: حدثنا ابن أبي ليلى. وابن أبي ليلى هنا هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، مختلف في اسم أبيه، وهو ثقة، وله ولد اسمه محمد، وحاله ماذا؟ ضعيف، مشهور في كتب الفقه، لكنه لم يروي له البخاري. فالأب ثقة والابن ضعيف. قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. وقال رحمه الله: حدثنا عياش. قال الحافظ: هو ابن الوليد الرقام، وهو ابن الوليد الرقام القطان ثقة. قال: حدثنا عبد الأعلى. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري السامي. عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري ثقة. وهناك عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي ضعيف. قال: حدثنا عبيد الله وهو العمري أحد الفقهاء السبعة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة. عندكم مسكين؟ لعلها قراءة. هذا الباب فيه ما كان عليه الصيام في بدء الأمر وعند فرضيته، فإن الناس كانوا يصومون قبل فرضية رمضان يوم عاشوراء، وجاء في بعض الآثار أنهم كانوا يصومون من الشهر ثلاثة أيام تطوعا. فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان وجد بعضهم مشقة، فيسر الله عز وجل وخفف حتى يتروض المؤمنون على هذه العبادة. فكان في أول أمرهم من كان عنده قدرة على الصيام لا يجب في حقه، وإنما هو مخير، إما أن يصوم وإما أن يطعم، هذا في أول الأمر. ثم نزل بعد ذلك البيان أن الصيام أفضل، وأن تصوموا خير لكم، أي خير من الإطعام. فلما استمر الصحابة على هذه العبادة بهذه الصورة نسخ هذا الحكم وفرض الصيام لمن كان أو على من كان قادرا بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما في إطعام، وإنما يجب الصيام. وهذا فيه التدرج في فرضية الصيام. وقد مر معنا أيضا في دروس ماضية أنهم كانوا أيضا مما كان مفروضا في حقهم أن من جاء صلاة العشاء ولم يأكل فإنه لا يجوز له أن يفطر، أو نام قبل أن يفطر فإنه لا يأكل، حتى نزلت الآيات التي فيها إباحة الأكل والشرب وإتيان النساء في ليالي رمضان. وهذا كله من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة. ثم إن جماهير أهل العلم يرون أن هذه الآية إنما نسخت في حق المطيق، وعلى الذين يطيقونه فدية، أي أنه كان في حقهم فدية فنسخت ووجب عليهم الصيام. وأما من كان عاجزا كأن يكون كبير السن أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه فإن الآية في حقه ما زالت محكمة. ومعنى هذا أن من كبر سنه رجلا أو امرأة وعجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وتنطبق عليه هذه الآية كما قال ابن عباس بأنها في الشيخ الكبير والعجوز يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وقاس جمهور أهل العلم على هذا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه ولا زواله، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا عند جماهير أهل العلم، ورجح هذا القول من المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة العثيمين والعلامة الوادعي. وقال بعض أهل العلم بأن الآية منسوخة كليا، فمن كان صحيحا وجب عليه الصيام، ومن كان عاجزا عن الصيام لكبر سنه أو مرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها فلا شيء عليه بالكلية، لا إطعام ولا صيام. وهذا القول هو قول الإمام مالك والثوري وأبي ثور وربيعة والقاسم وسالم ومكحول، وهو رواية للشافعي، وقول ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم، ورجحه شيخنا يحيى حفظه الله. وقول الجمهور هو الأحوط، وهو الذي عليه عمل جماعة من الصحابة، فقد ثبت ذلك عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة وعن سلمة وغيرهم. جاء عن أنس بن مالك أنه لما كبر سنه وعجز عن الصيام جمع 30 مسكينا فأطعمهم. وهذا الذي عليه عمل الصحابة، وهم أعرف بالآية وأفهم لها منا. فمن كبر سنه وعجز عن الصيام أو مرض مرضا لا يرجى برؤه فعليه إطعام عن كل يوم مسكينا، ولا بأس أن يطعمهم في كل يوم بيومه، أو يقدم الإطعام في أول رمضان أو يؤخره في آخر رمضان أو بعد رمضان، المهم لا يشترط أن يكون في كل يوم، كما أنه لا يشترط أن يجمع 30 في وقت واحد. وهذا كما سمعت في الأمراض التي لا يرجى برؤها أو عند كبر السن. بقي أن من كبر سنه حتى ذهب عقله، بعضهم يكبر سنه ويخرف، فإن خرف حتى ذهب عقله بالكلية فهذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام، لأنه قد رفع عنه القلم. وإنما الذي يكون عليه الإطعام هو من كبر سنه وعقله صحيح، أما من ذهب عقله فلا شيء عليه. ومن كان بين هذا وهذا لو أنه أطعم عنه لكان أحسن، من كان بين هذا وهذا. والأمراض التي يمثل بها في هذا الباب مثل مرض السرطان ومثل الفشل الكلوي، فإن هذا هو الأصل أن صاحبه لا يشفى منه. وكان بعض الفقهاء يمثلون بمرض السل، وقد رد هذا العلامة العثيمين رحمه الله وبين أن هذا المرض له علاج، أن مرض السل له علاج، فلا يمثل به من الأمراض التي لا يرجى برؤها. فمن مرض بالسل أو نحو من الأمراض ينتظر ولا يطعم حتى يشفيه الله وبعد ذلك يصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن استمر معه المرض ومات منه ولم يصم في شهر رمضان ففيه تفصيل، فإن مات من ذلك المرض الذي اتصل برمضان فلا شيء عليه. يعني مرض مثلا في رمضان واستمر المرض إلى شوال وذهب يتعالج ومات، ولو جلس بعد رمضان شهرين أو ثلاثة ويتعالج ثم مات فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا إطعام ولا صيام عن أوليائه أبدا. وإنما يكون الصيام عن الميت إذا أفطر في رمضان لعذر ثم تمكن من القضاء بعد رمضان ولم يقضي ثم مات، فهذا هو الذي ينطبق عليه حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لأنه في ذمته. أما الذي يمرض حتى يموت هذا ما في ذمة شيء، لأن الله عز وجل ما كلفه وهو بهذه الحالة. لأن بعض الناس ربما يمرض يكون كبير في السن فيصوم 20 يوما وفي آخر رمضان يبدأ به المرض فيفطر ويموت في شوال، فيأتي أهله يريدون أن يصوموا، هؤلاء هذا لا صيام عليه، لا صيام عليه ولا فدية على الصحيح، لأنه في هذا الحالة مات ولا ليس في ذمته شيء. ولكن الذي يفطر لعذر سفر أو مرض أو امرأة حائض أو نفساء وبعد رمضان تمكنت شهر شهرين ولم يقضي ثم مات، فهذا الذي في حقه يصوم عنه أولياؤه، يصوم عنه أولياؤه. وفي هذه الآية التي ذكرها المؤلف هنا عن سلمة بن الأكوع وابن عمر أن تخفيف الله عز وجل عن الصائمين المسافرين والمرضى بأن يفطروا ويقضوا من أيام أخر أن هذا من اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه الآية يستفاد منها تكبير العيد، وأن ابتداء التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فأول ما يكمل عدة رمضان يبدأ التكبير. وعدة رمضان تكتمل متى؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو أصح الأقوال، أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان. ثم ليس في الآيات تفصيل في نوع التكبير، وإنما تكبير، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في تكبير العيد، فيكبر ويعظم الله تبارك وتعالى ولا يتكلف بأن يأتي بألفاظ من عند نفسه، وإنما يكبر الله. وإذا جاء أو أتى بشيء مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من صفة التكبير فحسن، وأما الزيادة على ذلك فمحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كم قرأنا أحاديث، كم قرأنا أحاديث عند من الذي تابع معنا، عند من؟ هذا واحد، ما لكم؟ أمن؟ ها؟ أنا ابن عمر فقط؟ ها؟ ثلاثة عمن؟ لا، أنت ذهب ذهنك إلى السند، نحن نسأل عن كم من الصحابة، كم من الصحابة الذين نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء رجال السند عند من؟ عندك يا سعيد؟ أثر عن ابن عباس. ابن عباس ما قرأنا له شيء هنا اليوم، إنما ذكرنا ذكر درس الشرح. عندك أمن عمر؟ أيوة، وحديث عن ابن عمر. عندك يا صفوت؟ الله المستعان، حتى بعد القراءة من الكتب ما تستطيع أن تجيبون. عندك يعني كم قرأنا حديث وأثرين؟ عند من؟ وأثرين عن ابن عمر وأثر عن سلمة الأكوع. قرأنا حديثا عن ابن عمر متصلا، حديثا عن ابن عمر متصل، وقرأنا أثرين عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عمر معلقين في أن الآية منسوخة، صح ولا لا؟ وقرأنا أحاديث الله أعلم كم هي عن الصحابة معلقة. قال عن أصحاب محمد، كم هم أصحاب محمد هؤلاء؟ ما ندري. إذن كم قرأنا؟ الله أعلم. قرأنا حديث عن الصحابة معلق، ما ندري عن كم، كم عددهم؟ 20 30 100 150؟ هذا هو الجواب. قوله عن أصحاب محمد، أو قال حدثنا أصحاب محمد، نحن لا ندري كم هم الذين حدثوا ابن أبي ليلى. أما الموصولة حديث واحد، حديث ابن عمر، وهذه كلها معلقة. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا